الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم أخبار الكتب والذي يأتيكم من قناة دليل الفضائية وعلى هواء مباشرة بمناسبة معرض الكتاب الدولي بالرياض. ابتدأنا حلقات هذا البرنامج في يوم الأربعاء الماضي وهذا نحن اليوم نكمل أسبوعا كاملا نستعرض فيه الجديدة من الكتب بل إن شاء الله الجديدة والمفيدة من الكتب وكذلك نناقش في هذه الحلقة بعض القضايا المتعلقة بالكتاب والقراءة وما أشبه ذلك. مشاهدينا الكرام باسمكم رحب بضيفنا الدائم في سر الكتب الشيخ عبد الله البطاطي حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله.
ولعلنا اليوم أن نبدأ بشيء آخر غير قضية كيف تقرأ الكتاب وكيف تعرف الكتاب الجيد من الكتاب غير الجيد وهي قضية ليس لها مطلقا علاقة بموضوعنا لكنها لطيفة إن شاء الله وأنا سأحرجك فيها. الكتب غالية حقيقة وأحيانا تأتي بعض الكتب فيقول لك في المعرض مثلا 50-60 والإنسان يعني يشتري يعني بسهولة. بعض الناس عنده قدرة جيدة في معرفة الأسعار ومعرفة الدور الرخيصة، هل ترى أنه من الجيد المماكسة هو في الكتب أم من هذا
لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أصلا المماكسة من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماكس جابرا في بعيره لما اشتراه، فمن الجيد الإنسان إذا سئل عن سعر وراء السعر غير معقول، لأنه عندنا أسعار يعني واضح أن فيها زيادة وصاحب المكتبة يريدك تماكسه أصلا، لكن بعض الأسعار غير معقولة أصلا غير معقولة. فالمقصود أنه من الخطأ أن يذهب إنسان للمعرض يظن أنه المعرض فيه أسهل الأسعار وأحسن الأسعار. هذا ليس صح. حتى المكتبات إذا ذهب إليها الإنسان لابد يحاول يماكس، ينظر، يسأل كم سؤال، يتعب شوي مدام جاي يتعب ويسأل، وحينئذ ما يوفره من المال يدخل تحت قضية حفظ المال المأمور به شرعا أصلا، والأمر الثاني سيوفره لغيره صح. يشتري بكتاب آخر.
إذا كان وضع مثلا ميزانية مثلا 1000 ريال لشراء كتب مثلا استطاع أن يشتري إذا ما كسب بكتب أكثر من ذلك.
أحد المشايخ الفضلاء من زملائنا قال إذا اشتريت ب10,000 يقول كذا ب10,000 أظن في نفسي أني مغبون في 2000. طيب ما تماكس، ما تسأل وتذهب إلى هذه الدار وهذه الدار حتى لا تقبل في 2000 كثير جدا. هم يقول هو يقول هذا.
سأخرج عن المنحة الشخصية حتى لا أحرجك، لكن من زملائك الذين يجمعون الكتب أصحاب المكتبات يعني في مثلا في معرض الرياض بكم يشترون تقريبا؟ لا أقصد الشيخ عبد الله، أقصد يعني
والله أنا هذا السؤال دائما يعني خاصة بعض الإخوة يسألون بكم تشتري. هذا السؤال أصلا ليس بجيد. جميل. لأنه يأتي بظروفه. جميل. هذا أمر. جميل. والأمر الثاني اللي يأتي به أحيانا المنتج ما في شيء كثير في السوق حتى أو في المعرض حتى تشتري بحاجة كبيرة، حتى لو عنده قدرة مالية وما في شيء جديد إيش تشتري. المقصود أنه هذا لا يخضع إلى كم، ما لها قدر معين.
لكن في الغالب تعرف مثلا بعض المشايخ بعض المهتمين هل ممكن يشتري ب20,000 25,000 أقل
أكثر بعض واحد أكثر بعضهم أكثر من ذلك. طيب. والله عاد والإنسان بحسب قدرته يعني.
هو حسين عنده سؤال محرج لكن لا نسأله يا أستاذ حسين. طيب يا شيخنا لعلنا إن شاء الله نبدأ باستعراض الكتب.
نعم، هذا كتاب سلمك الله سمى صاحبه رسالة في حكم تقديم السعي على الطواف.
جميل.
من تأليف الدكتور إبراهيم بن عبد الله الجريسي وفقه الله. طبعا مسألة تقديم الطواف أما تقديم السعي على الطواف من المسائل محل خلاف بين أهل العلم. من المعلوم أن السعي مكانه بعد الطواف، فهل يجوز أن يقدم؟ هو بحث هذه المسألة في هذا المجلد اللطيف.
جميل.
والكتاب يعتبر من أوعب وأجمع ما كتب في هذا الباب، جمع الأقوال والمذاهب والأدلة وأجاب عنها وبحث في هذا الكتاب اللطيف، وإن كان هو المؤلف خلص وفقه الله إلى أنه يجوز مطلقا، يجوز الجمع يعني التقديم سواء كان في الحج أو العمرة ومثلا محل نظر.
يظهر هذا يعني متفرع عن الكلام حول حديث سعية قبل أن نطوف. وأذكر أن أخونا الشيخ عبد الله المهدي له يعني رسالة لطيفة في تخريج هذا الحديث ممكن يستفيد منها.
هذا سلمك الله كتاب آخر سماه صاحبه بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة، تأليف الشيخ صلاح بن محمد البدير
إمام الحرمين
إمام وخطيب المسجد النبوي. نعم، الكتاب هو طبع قبل ذلك لكن لأول مرة يطبع بهذه الحلة القشيبة.
هو رسالة أو
لا هو تأليف مفرد كما جميل. ترون لعل الإخوان يرون. أخونا عبد الله السنان صاحب دار المنهاج له إبداع يعني في طريقة الإخراج الجميلة، ونحن أشدنا ببعض الإخراجات لبعض دور النشر من باب أولا يعني نقول المحسن أحسنت، ومن باب الثاني يتشجع من يرى يتشجع من أصحاب الدور. فالشيخ صلاح البدير وفقه الله جمع ما يختص بتوحيد العبادة في هذا الكتاب ورتبها على الأبواب، فقط مجرد جمع للنصوص الشرعية فقط. والكتاب في مجلد طبع مكتبة دار المنهاج، وهو طبع قبل ذلك هذا أول طبعة لدار المنهاج.
لكن قد يسأل بعض الناس يقول ما الفرق إذن بينه وبين كتاب التوحيد الشيخ محمد؟
هو حاول هو لا زاد أشياء زاد أبواب وزاد أحاديث في الباب الواحد.
جميل جدا.
وأرجو إن شاء الله أن يهيئ الله له هو الشيخ ويشرح الكتاب
بإذن الله.
بإذن الله.
الكتاب الأول من أي دار الذي عرضته أولا؟
والله لأنه ما عليه دار هو أنا ما رأيت دار عليه ولهذا سكت.
جميل.
وحتى في الداخل ما رأيت عليه دار.
لكنه موجود في المعرض يعني.
أيضا موجود في المعرض. نعم موجود في المعرض. وجدته ورأيته في المعرض موجود. طيب هذه هذا كتاب آخر سلمك الله وهو كتاب مشهور الشامل في فقه الخطيب والخطبة للشيخ سعود الشريم إمام وخطيب مسجد الحرام. والكتاب طبع قبل ذلك إن هذه الطبعة فيها
ليس جديدا
لا ليس جديدا لكن فيه أقول الطبعة الثانية فيها تنقيحات وزيادات وأشياء. طبعا الكتاب من إصدارات مكتبة الدار المنهاج. والكتاب يعتبر يقول هو الشيخ أنه من أوسع من كتب في هذا الباب إلى الآن في هذا الكتاب. وصدرت الآن بعض الكتب في مسألة الخطبة وأحكام الخطبة والخطيب.
وفيه يعني رسالة طبعا وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ جيلان. لكن هذا حقيقة الكتاب هذا أنا يعني طلبته لما قرأته كثيرا وكتاب مفيد ونافع
وصاحب تجربة. أنا والله سلامة الجيلان أنا ما أعرف هل هو خطيب أو لا لكن الشيخ صاحب تجربة
تجربة في أعظم منبر يعني.
والجميل لما كتب الكتاب عرضه على مشايخ الحرم
صحيح
الخطباء أي نعم حتى ينظر حتى من باب التلقيح الأفكار.
وذكر أيضا في مسائل لم يعني يذكرها أحد أذكر قبله مثل قضية خطبتان هل تكون الأولى أقصر من الثانية أو أشياء واقعية كثير من الناس قد يغفل عنها وفعلا هي مفيد للخطبة.
نعم نعم
شوقنا
وفقه الله وفقه الله. طيب. هذا كتاب آخر وهو رسالة علمية رسالة دكتوراه سماها صاحبه التعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة أصولية تطبيقية مقارنة تأليف الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد. الكتاب طبعا دلالات الألفاظ من أصعب وأعمق مباحث علم الأصول وهو الباب الذي قال عنه الشيخ ابن تيمية قال بحر لا يحيط به لله عز وجل. جاء الشيخ وجمع دلالات الألفاظ يعني دلالات الألفاظ للعام والخاص المطلق المقيد النص والظاهر ونحو ذلك إذا تعارض كيف يرجح بين هذا تعارض العام أتى بالصور وأتى بالترجيحات ودراسة جيدة جدا جيدة طبعا
المعترك يعني.
إيه نعم صحيح. والكتاب من إصدارات أيضا مكتبة دار المنهاج مجلد ضخم كما ترى.
جميل. في كتاب آخر أيضا في هذا الباب الشيخ
هذا آخر هذا آخر
جميل.
وهو أيضا رسالة علمية
ممتاز.
سماها صاحبه دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
جميل.
جمعا وتوثيقا ودراسة يقول أنا قرأت كتب شيخ الإسلام وأخرجت منها ما كلامه عن دلالات الألفاظ ووثقت من كتبه ثم درست كلامه وترجيحاته مقارنة بعلماء الأصول وهو في مجلدين من تأليف الدكتور عبد الله بن سعد بن عبد الله آل مغيرة وهذا يصدر عن دار كنوز إشبيلية ضمن الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية اللي أشدنا به من قبل
سليمان الراجحي.
أي سليمان الراجحي هذا من تمويلات الشيخ سليمان الراجحي وهو جزئين ويباع ب38 يعني سعر رمزي حتى مكتوب عليه بسعر التكلفة. والكتاب جميل جدا الكتاب جميل. وهذا كتاب سلمك الله سماه صاحبه وهو رسالة علمية أيضا القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة. التقليدية يقصد الدارجة مثل بيع شراء وإيجار التقليدية.
جميل.
والمعاصرة اللي هي المحدثة يعني البطاقات ونحوها.
جميل.
تأليف الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي محمد بن عبد الله الهاشمي. الكتاب مطبوع رسالة علمية في 3 مجلدات.
جميل.
هذا المجلد الأول من إخراج مكتبة الرشد بالرياض.
جميل.
والكتاب حاول هو يقول هو طبعا اقتصر على مجموع الفتاوى 3 مجلدات المختصة بالمعاملات.
جميل.
واقتصر على باب المعاملات فقط وبدأ يفهرس وبدأ يقارن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بغيره.
جميل. هذه يعني قراءة أصولية لكلام ابن تيمية.
نعم مجمعة النظير للنظيري.
جميل. طيب تعذر لي بس ننتقل إلى اتصال هاتفي. الكتاب الذي أشدت به يا شيخ عبد الله معنا كتاب التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي لمؤلف الدكتور حسين بن معلوية الشهراني وهو معنا على الهاتف. دكتور حسين السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير دكتور حسين وبين يدي كتابك التسويق التجاري وأحكامه فليتناك تحدث الأخوة المشاهدين عنها يا دكتور.
حياكم الله أهلا وسهلا.
أهلا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأشكر الله عز وجل على ما من به على الجميع من فضله العميم ثم أشكر لي الأخوة في قناة دليل هذه الجودة المباركة وبعد
شكرا لك.
هذا الكتاب تسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي هو في الأصل عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ممتاز.
هذا الكتاب مما أسهم في وضع هذا الكتاب بهذه الكيفية وزاده علمية وحسنة أشرف عليه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرب.
جميل.
وليس هذا تسويقا للكتاب، وإنما لعلي فيما يلي أكشف لكم فقط شيئا من محتويات هذا الكتاب.
ممتاز.
لعل الباعث في دراسة مثل هذه الموضوعات الحاجة القائمة إلى مثل هذه الموضوعات، وخاصة أن الأسواق قد كثرت وتقاربت.
جميل.
وتذكر في ذلك قول ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، يقول أن التاجر يمضي عمره في جمع المال كيفما اتفق، ففكره مصروف إلى ذلك عن النظر إلى صحة العقود إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال بالنسبة لهذا الكتاب فقد انتظم عدة فصول. الفصل الأول كان عن حقيقة التسويق التجاري وأهميته وحكمه، والفصل الثاني التسويق بطريقة السمسرة.
جميل.
وطبعا في مباحث الكتاب كلها تم التركيز على المسائل المعاصرة.
ممتاز.
الفصل الثالث كان عن التسويق بطريقة الوكالات التجارية. والفصل الرابع عن الامتياز التجاري أو ما يسمى بالفرانشايز، وهو نوع من أنواع التسويق المعروف المشهور.
جميل.
الفصل الخامس التسويق بطريق تجار الجملة. وتلا ذلك الفصل السادس التسويق المباشر، ثم الفصل السابع عن حوافز التسويق التجاري، ثم الفصل الثامن وهو عبارة عن تطبيقات معاصرة على التسويق التجاري.
جميل.
انتظم عدة مباحث منها تسويق المؤلفات وبرامج الحاسب الآلي.
جميل.
ونحوها، تسويق بطاقات الاتصال مسبقات الدفع.
جميل.
تسويق خدمة القنوات الفضائية، تسويق الهرمي.
جميل.
أو الشبكي كما يسمى.
جميل.
ثم التسويق الهجومي، ثم التسويق بالخصم لصالح الجهات الخيرية.
جميل.
ثم تلا ذلك خاتمة لهذا الكتاب.
جميل. يعني مباحث الحقيقة معاصرة ومهمة، لكن هناك سؤال دكتور حسين، يعني في مثل هذه الموضوعات الفقهية والنوازل الفقهية المعاصرة، هل الذي يبحث من الفقهاء مثل هذه المواضيع هل يحاول أن يرجعها إلى مسائل شبيهة لها قد بحثها فقهاء سابقون، أم أنه يحاول أن يجتهد في إيجاد يعني حكم لها مستمد من الكتاب والسنة بدون أن ينظر إلى اجتهاد السابقين؟
نعم، بالنسبة لي الذي سيبحث المعاملات المالية عامة هو لابد أن ينطلق من أصل، وهو أن الأصل في المعاملات المالية هو الحل والإباح.
جميل.
على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك الأصل في المعاملات هو الصحة.
ممتاز.
إلا ما دل دليل على منعه أو قياس صحيح.
جميل.
فعندئذ يتحول حكم بحسب المقتضى. فالشاهد أن التأصيل لا بد منه في مثل هذه الأمور.
جميل.
الإنسان يعني يدخل على بحث هذه الموضوعات وينبغي أن يكون الأصل عنده هو أن الأصل فيها الجواز والحل.
جميل جدا.
وما خالف ذلك فعلى من أتى بخلاف ذلك الدليل.
ممتاز.
فالتأصيل الشرعي لا شك أنه مطلب، والإنسان تحرج عن التحليل أو التحريم في هذه الأمور، لأنه
الله إليكم.
من القول على الله عز وجل بغيره.
الجهد مشكور وإن شاء الله مبذول، ونحن يعني ننصح الأخوة الحقيقة بقراءة الكتاب، لا سيما في بعض المباحث التي ذكرتها قد لا تكون قد انتظمها كتاب آخر. دكتور حسين بن معلوي الشهراني عضو تدريس جامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لكم. نعود شيخنا إلى
أنا بس أحب أشكر الشيخ حسين على ما قدم، ونقول وأقول له يعني لو يسوقه هو على أصحاب التجار وكذا، لأنه كتابه عن التسويق ويسوقه هو له.
جميل. فعلا قد يستفيد
من طريقتهم. نعم يحتاجونه.
أيضا هناك شيء يذكر، هناك كتاب أيضا مقارب لهذا لكن عن الحوافز التجارية في البيع والشراء للدكتور خالد المصلح، ورسالة أيضا.
نعم نعم، هذه سبقت. نعم
قديمة
سبقت.
طبعا
نعم. طيب سلمك الله، هذا كتاب سمى صاحبه مسائل معاصرة مما تعم به البلوى في فقه العبادات. هذا تأليف نايف بن جمعان جريدان. أخونا نايف يقول كنت أتصفح الانترنت، قال فوجدت هناك أسئلة في المواقع الإسلامية يكثر سؤال الناس عنها، أي أسئلة معينة، فعرفت أنها تعم بها البلوى. ها هنا ناس نفس السؤال وناس منطقة نفس السؤال. قال فجمعها ودرسها، وهو قال مما تعم به البلوى سواء كانت من المسائل القديمة أو من المسائل الجديدة، ما اشترط،
لكن قال معاصرة،
هي مسائل معاصرة. الناس
ليست نوازل.
لا هي معاصرة.
ممتاز.
يعني أن الناس ما زالوا يسألون عنها، هذا مقصود بالمعاصرة. فأخذها ودرسها، لكن اختصر في المسائل على أبواب الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، وباقي الأبواب العبادات لا ما ليست معنا ولا المعاملات. ولهذا قال مما تعم به البلوى في فقه العبادات. هذه رسالة علمية طبعت في دار كنوز إشبيلية ضمن صندوق الخير اللي ذكرنا به وأشدنا به من قبل.
لكن بعض الناس يا شيخنا قد يسأل ويقول مبحوثة مسائل العبادات موجودة، هل ممكن نذكر مثلا مسألة واحدة فقط حتى يتصور المشاهد؟
هذه من المسائل القديمة.
جميل.
مثلا السلس البول، ومثل ما سأل معاصر الكولونيا هل يصلح واحد يتعطل ويكون مثالها مثلا. هو بحث مثل هذه المسائل، هو تتبع، هو هذا من 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 الاستفادة من الانترنت، ان واحد كيف يجير اطلاعه الكثير لشيء ينفع به الناس. قال وجدت ان هناك مسائل يكثر، اذا حينئذ سوف اجيب عنها بطريقة البحث الاكاديمي المعروف هذا، حتى يكون هناك جواب لاصحاب هؤلاء المواقع. طيب هذا سلمك الله ايضا بحث او بمعنى اصح جمع لبحوث ابحاث فقهيه مقارنه، طبعا تاليف فضيله الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئه كل العلماء الشيخ المشهور، له عده ابحاث كانت منشوره في عدد من المجلات، جمعها في هذا المجلد، طبعا دار كنوز اشبيليا، طبعا دار كنوز اشبيليا،
ومتعدده في العبادات والمعاملات
ليس له شرط، جمع كل ما كتبه في هذا المكان من الابحاث هذه. سلمك الله يختص بالقضايا الاقتصاد، سماه صاحبه قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، هو أيضا مجموعة من البحوث كانت منشورة في عدد من المجلات الاقتصادية أو العلمية، ثم جمعها في هذا المجلد تأليف الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم، وهذا أيضا من مطبوعات دار كنوز إشبيلية، وهو يصدر ضمن الهيئة الإسلامية العلمية الاقتصادية والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وهم لهم هيئة مشكورين في ذلك، ذكروا في المقدمة طريقة العمل والبحوث. طبعا هذا وهذا في المقدمة البحوث المنشورة أو المجموعة في كلا المجلدين،
لكن كتاب دكتور سامي مختص في العبادات في المعاملات المالية
في الاقتصاد الإسلامي
والتمويل،
خاص في الاقتصاد الإسلامي. طيب هذا سلمك الله سماه صاحبه بحث رسالة دكتوراه، سماه صاحبه العمولات المصرفية حقيقتها وأحكامها الفقهية. طبعا هو قال العمولات المصرفية ليست مجرد أجرة للعمولة مقابل الخدمة، لا، قال يدخل ضمن الأجرة أشياء أو ضمن العمولة أشياء، ولهذا سارت مسألة العمولات من المسائل التي تتشابك في عدة عقود، فأخذ يبحث العقود هذه ويتكلم عنها، هو من إصدارات المجموعة الشرعية في مصرف الراجحي. طبعا تأليف الدكتور عبد الكريم ابن محمد ابن أحمد إسماعيل، ومن مطبوعات دار كنوز إشبيلية، وفي المقدمة قدم بالهيئة الشرعية ووظيفتها اللي في مصرف الراجحي، والكتاب نفيس، وهذا كتاب النفيس وهو من أوسع ما كتب عن الشرط. تعرف ما يخفاك يا أخ إبراهيم مسألة الشرط عند الفقهاء، الشروط وأثرها. قال نظرية الشرط في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين الوضعية، وهي من تأليف الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي، جمع كلام الفقهاء وقارن كلام الفقهاء عن الشرط بأنواع الشروط بأنواع، سواء الشرط الصحيح والفاسد، وما ومتى يبطل الشرط ولا يبطل العقد، أنواع الشروط المشهورة، وتكلم عنها وقارنها بالقوانين الوضعية، وسوى مقابلة بينها وبين القوانين الوضعية، وهو من أوسع الكتب في مجلد ضخم كما ترى، مجلد ضخم طبع دار كنوز إشبيلية، وهو من أوسع من كتب عن الشروط في هذا الكتاب.
والنظريات الفقهية فيه كله في بحثها وإخراجها للناس
يعني. وهذا أخونا الثاني أخذ نوع من أنواع الشروط، وهي الشروط التعويضية، هذا عاد عام في عامة الشروط، هنا نوع من أنواع الشروط وهو الشروط التعويضية، يعني الشرط الذي يترتب عليه عوض مقابل ضرر، مقابل تأخير، مقابل أي شيء. هو ذكر هذه الشروط في
المعاملة، الشرط الجزائية مثلا،
الشرط الجزائي نوع من أنواع الشروط التعويضية. سمى صاحبها الشروط التعويضية في المعاملات المالية، تأليف الدكتور عياد ابن عساف بن مقبل العنزي، والكتاب في مجلدين طبع دار كنوز إشبيلية. وهذا سلمك الله باب جديد في التأليف، خرجنا الآن من البحوث والعلمية ودخلنا في باب جميل،
لكنه ضخم جدا،
ضخم جدا كما ترى، أظن الإخوان يرون معي ضخامة الكتاب.
قبل أن تقرأه، أنا كتبت هذا لأن اتصل قبل كم يوم وسأل هذا السؤال ولم نجب عنه للأسف، أغفلناه نسيانا،
هذا سيجيب عنه، هذا إن شاء الله جواب عنه. ممتاز. الدكتور حمام عبد الرحيم سعيد، دكتور في علم الحديث، والدكتور محمد حمام عبد الرحيم ولده لهما عناية بعلم الحديث، أرادا جمع السنة وتصنيفها على طريقة الموضوعات، فوجدوا عناوين ضخمة جدا وأفرزوا الحديث وبدأوا يخرجون، قالوا سوف نخرج في موسوعات، بدأوا هذا أول إصدار لهم ضمن سلسلة موسوعات التصنيف الموضوعي للسنة النبوية، هذا أول إصدار جعلوه في باب من أبواب الاعتقاد وهو أشراط الساعة. هذه الموسوعة الأولى بضخامتها جاءوا إلى الكتب الستة زيادة على مسلم أحمد، وخرجوا الأحاديث ذكروا الأحاديث صنفوها بوبوها ثم خرجوها وحكموا عليها وتكلموا على الغريب وبعض الألفاظ
بدون توسع يعني.
بدون توسع حتى تفهم المراد منها جميل. فقط والكتاب اسمه عنوانه موسوعة أحاديث الفتن
وأشراط الساعة.
طبعا موسوعة تصنيفية منهجية الكلام التعريفي بها قام به الدكتور همام سعيد وابنه محمد وهو من إصدارات مكتبة الكوثر بالرياض. طبعا مركز هو صادر عن مركز وهذا وأنا أشيد بالإخراج الجميل أيضا لعل أخونا وفقه الله العناية بإخراج الكتب الآن مطلب مهم جدا لأصحاب الدور هم يستفيدون تسويقا والمشتري أو المقتني للكتاب يستفيد متعة في القراءة ومتعة في المطالعة والكتاب والأحاديث بالأحمر يعني محمرة كما ترى يعني في الداخل جميل جدا. مركز هذا ضمن أعمال مركز دراسات السنة النبوية الكائن في عمان بالأردن.
إذا الشرط عندهم أن يكون في الكتب الستة أو في المسند
ومسند معها المسند وصنفوها وما هو شرط الصحيح هم يذكرون كان صحيح ضعيف يذكرون يحكمون.
كان في أذكر المشروع عند الدكتور عبد الملك القاضي لم أكن واهما في جمع السنة ما أدري هو موجود المشروع
نعم هو تصنيف على الأبواب والكتب مثلا حديث الصيام حديث الجمعة حديث كذا خرج منها موضوعات معينة هذا علمي والله أعلم. هذا الأعمال هذه تحتاج إلى عمل كبير صحيح. يعني هذا مركز دراسات ممكن يقوم به أما واحد شخص ممكن
صعب جدا.
طيب هذا الإصدار الثاني لهم
ممتاز.
الإصدار الثاني جعلوه في موسوعة أحاديث أحكام المعاملات المالية خاص جمعوا الأحاديث المتعلقة بالمعاملات المالية من الكتب الستة ومسند أحمد على نفس الطريقة
ممتاز.
وحكموا عليها وبينوا غريبها بطريقة مقتضبة واضحة أيضا هو الدكتور همام سعيد وابنه محمد وهو من إصدارات أيضا دار الكوثر أو مكتبة الكوثر بالرياض وهذا كتاب ضخم كما ترون شوف كيف ضخامة الكتاب ضخم جدا أكثر هذا الكتاب أكثر من 1200 صفحة وهذا أكثر من 1100 صفحة.
لكن بالنسبة نعود إلى الفتن وأشراط الساعة لو أن مبتدئا أو متوسطا أراد كتابا صحيحا ومختصرا في أشراط الساعة
لا في أقل من هذا
جميل.
وهو كتاب صحيح أشراط الساعة للشيخ مصطفى العدوي كتاب لطيف جميل جدا
جميل.
وإذا أراد بحث قضايا أشراط الساعة عليه بكتاب يوسف الوابل
جميل.
لأن هو رسالته سماها أشراط الساعة جميل. وبدأ يتكلم عن أشراط الساعة وقضاياها ونحو ذلك جميل. هذا من ناحية البحث وهذا من ناحية الصحيح الاقتصار على الصحيح
جميل.
ومن أراد أن يجمع هي فائدة هذا الكتاب مثله كل الأحاديث بين يديك الآن وأنت تقارن
جميل.
فتعرف أن هذا ضعيف هذا ليس ضعيف والحديث سبحان الله يفتح بعضها بعضا
صحيح.
إذا جمعت الطرق ولهذا كان الأئمة قبل لا يتكلمون على الحديث حتى يجمعوا الطرق
صحيح.
الطرق يفتح بعضها بعضا
جميل.
فالمقصود من أراد أن يكون بين عينيه بين عيني أحاديث الساعة في هذه الكتب الستة ومسند أحمد
جميل.
هذا إن شاء الله يعينه على ذلك
وفقه هذا كرت للشيخ الوابل
الأشراط الساعة نعم رسالة
محمد المقدم له أظن أيضا كتاب في فقه أشراط الساعة
في الفتن
جميل.
في الفتن لكن هي أكبر هو جعلها أكثر ما جعلها عن المهدي
صحيح.
ولكن قدم له بمقدمة على الفتن هي أفردت فيما بعد
جميل.
طيب هذا المجلد هو أخبرني أخونا الفاضل صاحب دار الكوثر أنه هناك أيضا مجلد ثالث في يعني طبع لكن ما أسعفه أن يأتي لي بنسخة
هذه واجبات أمس بقيت معنا البارحة طيب
والله عاد وهذه عاد نحن دعناها في الأخير عشان يعني
جميل.
نملح بها
جميل.
هذا من التراجم المفردة اللي ذكرنا بعض منها مما مضى معنا يعني تذكر أنت لما
البخاري مثلا
البخاري من 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 تكلم من أخرج له العجلوني
صحيح
يعني العجلوني وقلنا أبدع العجلوني يعني محدث شوف إذا ترجم محدث لمحدث فحدث
جميل.
هذا كتاب سماه صاحبه موكب المعاني بترجمة العلامة الجرافي العلامة الجرافي علامة اليمن ومفتيها هذا سيرة له وتوثيق لحياته وإجازاته وشيوخه وتلاميذه المؤلف وفقه الله هو من تلاميذ الشيخ والشيخ إلى الآن ما زال مفتي اليمن وهو معمر وصاحب إجازات نعم لكنه ذكر شيء من رصد الحركة العلمية في اليمن في العصر الحديث
جميل.
وذكر نماذج من الوثائق والخطوط وأشياء لو ترى شيء هنا لأن قريب ترى منها يا أخ إبراهيم طبعا تأليف أخونا الفاضل عبد الحميد بن صالح آل عوي سبر وطبع الكتاب في دار الجيل الجديد بصنعاء دار الجيل الجديد والكتاب لطيف وهذا من التراجم المفردة أما التراجم هو
حسين الحريري يقول أريد أن أستعيره الليلة وأرجعه غدا
من؟
مخرجنا حسين
لا ما في استعارات باب الإعارة نحن قلت لك مكتبتي أنا لا أعير منها أحدا أبدا وتكلمنا عنها أمس يعني
قلنا أن الإعارة من أقسام الهدية في هذا الزمان طيب
لأن صراحة يعني العارة جرت علينا ويلات يتأتي، وخاصة لو كان الكتاب صاحب، لو كان كتاب من عدد من المجلدات ثم أخذ المجلد ينخرم عليك الكتاب ثم لا تجد المجلد، لعده يباع حتى ترقع النسخة اللي عندك، والعد هذا يرجع وأقصى ما عنده وسيقول لك والله أنا آسف، إيش تفعل معه؟ لا راع الكتاب ولا أصابه أي شيء.
أعطي بقية النسخ.
أنا أعطيت مرة أحد أخواننا الفضلاء كتاب يعني كان نادر نادر، حتى أنا مجلد من ندرته، وهو كتاب من كتب التوانسة، وأخذه وقرأه وتركه، جاء ولده بالقلم وأخذ يخرق الكتاب، يعني جاء وقال لي والله أنا ولدي جلدته وأنا آسف. أنا ما أريد تجلده، أنا أريد أن تحافظ.
تتكلم بحرقة الحين.
أنا والله لأني جربت، ولهذا الباب هذا مقفله تماما.
جميل.
طيب هذا كتاب أيضا في التراجم المفردة، وهو ترجمة أحد علماء العصور المتأخرة ممن يعني من علماء الشام السلفيين، وهو طبعا الشيخ ناصر العجمي سماه وليد القرون المشرقة، إمام الشام في عصره، جمال الدين القاسمي، سيرته الذاتية بقلمه.
عجيب.
نعم، هو أخذ من كتاباته شيء مما يتجده، لأنه تعرف في تآليف أو تضاعيف تآليف العلماء يذكرون أنهم ومر علي كذا وفعل وقال لي كذا، يستلها وجمعها بطريقة منتظمة. قال ويليه شيوخه وإجازاتهم له وتلاميذه وإجازاته أيضا.
جميل.
جمعها في هذا الكتاب، جمع تعليق أخونا الحبيب الفاضل الشيخ محمد ابن ناصر العجمي، وهو له بعلماء الشام هيام طاير
ولا يلام،
هو لا يلام. يعني ما شاء الله مغرق في ذلك. والصورة أنت لو ترى هذا، طبعا هذا في الظهر لو يستطيع أخونا يصور، هذا خط جمال الدين القاسم من لطائف أخونا العجمي، له كذا لطائف، له لمسات في الإخراج ينتقي الصور الجيدة. هذا خط الشيخ القاسمي، وهذا مسجده الذي كان يصلي فيه وكان يحاضر فيه ويدرس فيه، فهو يعني جاء أذهب إليه، وطبعا هو قابل، هو من عادته إذا ترجم لأحد يذهب يقابل الأسرة ويقابل يذهب المسجد والبيت، والرجل مكثر السفر إلى الشام. من الجميل في هذا الكتاب، طبعا الكتاب صورة إخراجه إخراج رائع جدا، يعني لو إخراج الجميل هذا الأخضر وورق الشاموة.
جميل.
الجميل ملحق في آخره فيه صور. جميل. نادرة جدا، من أهم صورتين وما ذكرت لك قبل اللقاء.
حركة.
صورة نادرة جدا لصديق حسن خان.
صحيح.
القنوجي البخاري. وهو بملابس، نعم البخاري،
بملابس الحكم،
بملابس الملك، ملابس الملك جالس، وصورة للسيد نعمان الألوسي، ومن أندر صورتين في هذا. أما صورة الشيخ جمال الدين القاسمي موجودة.
طيب أنت شوقتنا الكتاب، الأخوة في الهواء يسألوني كم سعر الكتاب تقريبا؟
والله أنا ما أدري، لكن عاد دار البشائر، صحيح أنا ما ذكرت الدار، طبعا هي من إنتاج دار البشائر الإسلامية. طيب وأخونا ناصر العجمي هو مثل المشرف.
ممكن يشوفون المشاهدين صورة الشيخ صديق حسن خان؟
صديق حسن خان ما أظن تطلع معهم مضبوطة.
تطلع مضبوطة معهم؟
والله بطلعها لك، لكن ما أدري تطلع معهم، لعلها هذه صورته تقدر تطلعها يا مصورنا، هذه صورته، هذه
تطلع أستاذ حسين الصورة،
اشتروا شوفوا ولا مروا على الدار وشوفوها، يعني
هو أي بس يعني يشاهد، يعني يأخذونها مجانا يعني.
خلاص. وهذه
طيب.
وهذه صورة نعمان الألوسي رحمة الله عليهم جميعا، طبعا فيها صورة بهجة البيطار وعبد الرزاق البيطار.
جميل.
هذه نعمة نعمان الألوسي، هذه صورتهم، وهو من علماء العراق المشهورين.
جميل. هذا جمال الدين القاسمي له مجموعة مؤلفات أظن، منها إصلاح المساجد مثلا
له لا هو العجمي. جميل. نعم صحيح. لي أنا أقترح على أخونا ناصر العجمي اقتراح، لعله يمكن يسمعنا أو أحد من الإخوة من المحبين يرسل له هذه الرسالة، أقترح أن يخرج مجموعة القاسمي.
يا سلام.
كطريقة طريقتنا في إخراج مجموعة ابن القيم ومجموعة الشنقيطي، وإن شاء الله مجموعة المعلم إن شاء الله آتية قادمة، ما دام إنه الرجل مولع بالدمشق بالقاسمي وعلماء الشام، يخرج مجموعات القاسمي كلها ويخرجها، يجمع كل المؤلفات بحكم أنك ذكرت الآن صلاح المساجد وغيره. ونعم.
التقرير جاهز، ودنا نأخذ الكتاب.
الكتاب الأخير وهو كتاب في التربية، سماه صاحبه الإصباح في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح، وهذا للشيخ عبد الله بن صالح العبيلان، وقدم له الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وهو من إصدارات دار غراس الكويتية.
جميل.
والرجل قعد قواعد أكثر من 50 قاعدة في مسألة التربية.
جميل.
لطيف وجميل في الباب.
وبالتربية نختم وننتقل مع مشاهدينا إلى التقرير عن معرض الكتاب، ثم نعود إن شاء الله لمواصلة حديثنا وقضية من قضايا الكتاب.
Oh, برأيك ما هي الأسباب التي تصرف الشباب عن القراءة؟
بالطبع التقنية الحديثة للأسف احنا لم نستغلها استغلال سليم، فالتقنية الحديثة من النت وخلافه والحاسوب يصرف الشباب عن القراءة، وبعض الأسواق والخروج إلى الأسواق بشكل غير مشروع، وهناك برضو العديد من القضايا للشباب التي يجب أن تحل ويعودوا إلى القراءة مثلما كان عليه السلف السابق إن شاء الله.
والله هو أكثر شيء اللهو اللي هو اعتبر أن الشباب حاليا يهتم حتى إذا فات على الإنترنت يريد أن بيروح للمواقع اللي هي موجود فيها كتب، لكن لا بيروح للوسائل التسلية ولعب على في مسائل كثيرة يفوت فيها، لكن الإقبال على حتى على الكتاب على الإنترنت هو إقبال ضعيف.
برأيك ما هي الأسباب التي تمنع الشباب من القراءة؟
والله ما يمنع الشباب أشياء كتير بتصرفه عن القراءة، ولكن يعني دور الإعلام ودور العلماء مهم جدا في تحويل الشباب إلى قراءة الكتب النافعة.
والله الشباب الحمد لله يعني مش نقدر نقول كل الشباب، لكن الحمد لله معظم الشباب يعني برضك يقرؤون الحمد لله، لكن يمكن شوية يكون الإعلام اللي هو بيشغل الشباب، يعني اللي هو السبب اللي أثر فينا نحن كمسلمين كعرب، يمكن الإعلام.
الأولاد بدأوا يتطلعوا للقراءة تأسيا بالكبار، فبما أن الكبار بدأوا يتوجهوا للقراءة تركوا الإنترنت تركوا البحث عن الإنترنت ورجعوا يتوجهوا للكتاب من جديد، فالأطفال حينشأوا الجيل اللي طالع حينشأ انه يتعلم على القراءة.
والله الحاجات الحديثة دي بقى الانترنت والتلفزيون والحاجات السريعة.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد في اخبار الكتب بعد هذا التقرير الذي استمعنا وياكم فيه الى اراء المشاهدين وكذلك إلى بعض الأسئلة التي طرحها أخونا سالم الجعيدي، كيف يعزف الناس على القراءة ولماذا يعزف الناس على القراءة؟ ويبدو أنني من خلال يعني سماع كلام الضيوف في هذا الفاصل عرفت لماذا يعزف الناس على القراءة، وذلك أن أحد الأخوة قد اشترى، يخبروننا عن رجل بعينه اشترى ب80,000 يعني من دار واحدة، فهذا يعني سبب كبير من أسباب عزوف الناس على القراءة. أبو عبد الوهاب أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بضيفنا في الاستديو الدكتور عبد الرحمن الشهري، حياكم الله شيخنا
الكريم.
وحياكم الله يا أبو عبد الوهاب مرة أخرى، ويعني نشرف بوجودك يا شيخنا أبو عبد الله، ونحن نتفائل بكنية أبي عبد الله بكر المزني وأحمد والشافعي ومالك والبخاري
كثير
وابن القيم وابن باز، فيعني يعني هذه كنية جميلة، وحياكم الله يا شيخنا مرة أخرى، وكنت مصابا بوعكة فالحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
الحلقة الماضية أردنا أن نستعرض بعض الكتب المهمة في التفسير وفي القراءات، والشيخ عبد الله دائما يعني نتفق وياه على بعض الأسئلة، لكن يأخذ الحديث أحيانا منحا آخر، فيعني رأيت معكم ورقة فيها أسماء بعض الكتب الجديدة ولم نتمكن الحقيقة من الكلام حولها، فهل نبتدئ بذلك يا شيخنا؟
إذا بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
من الكتب القيمة التي يعني ظهرت في المعرض الأخير كتاب مع أنه صغير الحجم إلا أنه نفيس جدا.
جميل.
لسببين. المؤلف رجل محقق وهو الدكتور ناصر الدين الأسد، وهو رجل يعني معروف عند طلبة العلم، له كتاب مشهور جدا في المكتبة العربية عنوانه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، وهذا الكتاب من أمهات الكتب في فنه. له كتاب بعنوان ألفاظ من القرآن الكريم.
جميل.
ألفاظ من القرآن الكريم صدر في هذا العام أو العام الماضي 1430 هجرية عن دار الفتح في الأردن. حقق فيه الدكتور ناصر الدين الأسد 6 كلمات فقط من كلمات القرآن الكريم اللغوية التي وقع الخلاف في تفسيرها.
جميل.
ولذلك أنا أعتبر هذا الكتاب على صغر حجمه يعتبر نموذج لتحقيق المفردات اللغوية في القرآن الكريم
اللي حصل حولها خلاف، يعني
اللي حصل حولها خلاف.
نعم.
وكيفية تتبع هذه اللفظة في سياقاتها المختلفة في القرآن وفي كتب اللغة، لأن الباحثين الحقيقة الآن يجدون صعوبة ومنهجية منهجيات مضطربة في تحقيق المفردات اللغوية، فتجد أنه يرجع لكتب المعاجم اللغوية ويرجع لكتب التفسير لكنه يضيع ويضطرب كيف يختار المعنى الذي يليق بهذه اللفظ. لكن الدكتور ناصر الدين الأسد يعني له خبرة ويعني معرفة ومكنة في هذا الجانب، فكتابه ألفاظ من القرآن الكريم هذا كتاب أنا أنصح به الإخوة الذين يشاهدونه، وهو يباع كما قلت لكم في دار الفتح في الأردن، وهي ليس لها دار، ليس لها ركن في المعرض، لكنها موجودة مع دار عمار الأردنية.
لكن لو استفاد الشخص أيضا من كتاب آخر، كتاب مثلا مفردات للراغب مثلا، ألا يغني عن مثل هذا يعني؟ لا. يعني لو إنسان ست ألفاظ في كتاب، يعني هذا الألفاظ القرآن ستأخذ مكتبة كاملة يعني.
صحيح، لكن أنا أريد أن أتحدث عن المنهجية يا شيخ إبراهيم. يعني عندما حقق لفظة الأميين، تكلم عن معنى لفظة الأميين، لفظة الأميين في القرآن الكريم وقع خلاف في معناها. صحيح. هل المقصود بالأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون؟ هناك أدلة على ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ
ولا نحسب.
فيستدلون به على هذا اللفظ، وهناك ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهو استطاع من خلال جمع معاني هذه اللفظة في القرآن الكريم إلى أن المقصود بالأميين هم غير اليهود، وأن هذه اللفظة أكثر ما وردت في القرآن الكريم على ألسنة اليهود، أن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، واليهود يسمون غير اليهود يسمونهم جويم، وتتبع معانيها في التوراة. فأنا يعني أقول من حيث المنهجية
وهذا جميل والله جميل، دلنا على التأليف في التفسير وعلم القرآن، يعني كما يقول الشيخ محمد رحمه الله لم ينضج بعد، والمكتبة بحاجة إليه
بالضبط
يعني.
هذا صحيح.
بما نتكلم عن المفردات، بعض الناس يقول أنا لا أريد تفسيرا للمعاني بقدر ما أريد تفسير للألفاظ، فهل هناك يعني كتاب في تفسير ألفاظ القرآن مختصر ممكن يستفيد منه المبتدئ والمنتهي والمتوسط؟
والله كتب الغريب القرآن كثيرة جدا، يعني كتب الغريب لو تتبعتها من أول ما وضع كتب الغريب القرآن من أولها، كتاب عنوانه مجاز القرآن أو يعني اسمه مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 211، هذا الكتاب عمدة الحقيقة في غريب القرآن، لأنه فسر الألفاظ تفسيرا لغويا واحتج عليها بشواهد من شعر العرب وخاصة الشعر الجاهلي، فوضع منهجية في تحقيق المفردات اللغوية. ثم جاء بعده بمدة ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة أبو محمد في كتاب له سماه غريب القرآن، ثم جاء بعده ابن عزيز السجستاني في كتاب له سماه نزهة القلوب في غريب القرآن، وهو كتاب من الكتب المشهورة. وميزة كتاب ابن عزيز السجستاني أنه راجعه له أبو بكر بن الأنباري، كان شيخه
نعم.
كان شيخا له، فيقول عرضته على أبي بكر الأنباري. أبو بكر الأنباري هذا يعتبر عمدة في غريب القرآن، وإمام من أئمة الإسلام في هذا، وهو من أشهر من رويت عنه الشواهد الشعرية في الاستشهاد على ألفاظ القرآن الكريم. ثم جاء بعده بمدة طويلة حوالي 500 اللي هو الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات. كتاب المفردات الحقيقة كتاب جامع ورائع جدا، لكنه مرتب ترتيب أبجدي، ولذلك تجد المفردات ليست على ترتيب السور، فلا لا يبحث فيه إلا واحد متخصص.
لكن أسأل عن كتاب مختصر يعني يحمله الإنسان معه حيث يرجع لللفظة بسهولة يعني.
الآن كتاب مخلوف، هذا كتاب قيم في هذا، زميلنا الدكتور محمد الخضيري له كتاب سماه السراج،
نعم
يعني ليس بعيدا عن كتاب مخلوف، كلها تؤدي غلط.
دكتور ناصر الأسد ناصر الدين لا أترك له كتابا،
أنا مثلك
الله أخذ،
لذلك أنا كنت أريد أن أقول، أنا أريد أن أقول يا شيخ إبراهيم، أنا أشتري بعض الكتب حقيقة من أجل مؤلفها، كل كتب بعض الأشخاص أشتريها بدون استثناء، منهم الشيخ ناصر الدين الأسد،
تحقيقاته ومؤلفاته. طيب استأذنكم بعض الاتصالات. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساء الخير.
نشكر الشيخ إبراهيم السلمي والدكتور عبد الرحمن الشهري والشيخ عبد الله الضباطي حفظهم الله ونفع الله بهم.
حياك الله أبو محمد.
أنا بس عندي نقطتين. السؤال الأول بالنسبة لكتب التربية البنين والبنات.
كتب التربية.
أنا الأب محتاج أعرف الكتب اللي أبنائي يحبوا يقرأوها في جميع المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية. جميل. وكذلك الكتب عن المشاكل المعاصرة يعني كبنين وبنات، كيف الأم تتعامل مع المشاكل مع بنتها؟ جميل. كيف الأب يتعامل مع المشاكل المعاصرة؟
جميل.
كيف يحلها؟
ممتاز.
الشق الثاني من السؤال جزاكم الله خيرا، إن الرجل العادي العامل العادي عايز مكتبة عنده في البيت. الكتب هذه كثيرة بالنسبة لي، هو عايز مكتبة خاصة يرجع ليها بحيث انه عايز مسألة يلاقيها. فيعني نرجو من مشايخ الشيخ عبد الله او الدكتور عبد الرحمن جزاهم الله خير ينفعونا بهذا.
شكرا لك يا ابو محمد. بالنسبه لكتب التربيه وما أشبهها نحن كان عندنا حلقة خاصة مع الشيخ محمد دويش، ولعل في الغد إن شاء الله سنبسط القول في عرض الكتب، ولعل الشيخ إن شاء الله يأتي معه إن شاء الله بشيء يفيدك في هذا يا أبا محمد. وبالنسبة لتأسيس المكتبة فهذا سؤلنا عن كثير، ولعل نحاول أن يعني أن نذكر شيئا. أحمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا نحيي ضيفيك الكريمين، وسؤالي موجه الشيخ عبد الرحمن. هو من هدية القراءة في كتب التفسير لغير المتخصص.
ممتاز جدا، شكرا يا أحمد، هذا سؤال مهم جدا ويعني نشكرك عليه. علي تفضل. تفضل يا أستاذ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك يا أخي إبراهيم وضيوفك الكرام. الحقيقة ليس لدي سؤال، لكن لدي طلب. أولا
تفضل.
تقدم به إلى إدارة القناة وعلى رأس فضيلة الشيخ سلمان أود حفظه الله والشيخ عبد الرحمن قايد المسؤول عن البرامج العلمية في القناة بأن يستمر هذا البرنامج الذي استفدنا يعني خلال الفترة الماضية والمعرض الكتاب الماضي من فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله، أن يستمر هذا البرنامج إلى بعد المعرض ويكون على الكتب والمكتبات، ويحب ذلك يكون شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله هو الضيف، وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا سيد علي. بالنسبة للبرنامج بهذا الشكل سيتوقف في الغد إن شاء الله، هذا قد يكون أمر محزن لك يعني، لكن لا بأس أن نذكره، لكن في إن شاء الله فكرة لاستمرار البرنامج بشكل آخر وستعجبك إن شاء الله، ونرجو أن تحوز يعني رضا المشاهدين. شكرا لجميع الأخوة. لا أريد أن أفوت هذا السؤال، تأسيس مكتبة صغيرة نجعله في الغد يا شيخ عبد الله، هذا مهم سؤلنا عنه في كل حلقة.
بس الكتب اللي تختص بالتفسير الشيخ يجيب عنها الآن.
ممتاز.
ويجيب عنها كلها يا شيخ، المكتبة صغيرة يجيب عنها يا شيخ.
لكن في الغد هل تعدنا يا شيخ أنك تأتي مثلا بقائمة لمكتبة
لا
صغيرة في المنزل؟
أنا أنصح حتى أنا أذكر عن تجربة مع أهل المسجد والحي، هذا عامة الناس
جميل.
نقول لهم الإنسان يحتاج في بيته إلى شيء يفتح له كلام الله عز وجل
جميل.
وشيء يفتح له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء يعلمه شيء من أحكام الدين، هذه ثلاث أشياء مهمة في البيت. عندك في التفسير يأخذ شيء من مختصرات التفسير اللي ذكرناها المرة الماضية.
إذا التفسير سنذكره الآن.
مختصرات التفسير كثير. في الحديث خذ يا أخي رياض الصالحين، جامع لأبواب أبواب الحياة كاملة.
ممتاز.
رياض الصالحين ممتاز جدا. في الأذكار تأخذ كتاب الأذكار مثلا، خذ الطبعة المحققة مثلا لسليم الهلالي أو نحوها لأنه حكم على حديث. رياض الصالحين تأخذ طبعة الألباني لأنه حكم عليها ونبه على بعض المواطن. في الأشياء الثانية نعم التفسير كلام الله والسنة والسيرة اللي نحتاجها، تأخذ كتاب سهل جدا في السيرة، زي مختصر مثلا. لا مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب، اختصره من زاد المعاد مختصر جدا، أو عبد السلام هارون
صح.
هذه ثلاثة كتب ما يستغني عنها بيت المفروض لا يستغني عنها. وإن أحب أن يضيف مختصر البخاري أو مختصر مسلم ويديم النظر فيهما فهذا خير وبركة. والله ناس يا شيخ استفادوا من عامة الناس، قرأوا واستفادوا وما كانوا يحلمون يختمون مثل هذه الكتب، ومروا على الصحيح. ومن المهم جدا أنه عامة الناس لا يتربوا إلا على الصحيح، يعني لا نأتي لهم مثلا بكتب فيها صحيح وضعيف قد يشكل عليهم، وقد لما يمر ضعيف لأن بعضهم يقول مثلا المر الحديث كذا يقول ضعيف، يقول بقول هذا ضعيف حديث الرسول، يقول كلام هذا ضعيف هو يظن التضعيف لكلام الرسول، ليس كذلك. فمن المهم أن يتربوا على الصحيح.
ما زال السؤال قائما. طب في الفقه يا شيخ؟
هذا كلام صحيح. لا يكفي فقه السيرة، الفقه تكلمنا أمس عن الملخص الفقهي الحقيقة ملخص جميل جدا جدا جدا، هو لو كان أي نعم الشيخ صالح الفوزان ملخص فقهي، كتاب سهل العبارة جيد الترتيب وفيها أهم المسائل.
جميل حسن هذا حقيقة جيد، وانتزعنا منك انتزاعا يعني من أول يوم ويرفض
يقول
لنا كتابا بعينه، لكن جزاك الله خير ما قصرت الشيخ عبد الله. أحمد سأل سؤالا مهما وهو سؤال يعني قائم، وكنا سنسألك إياه غير متخصص، تعلم متخصصين في التفسير يريد أن يقرأ ويريد أن يستفيد وأن يطور يعني خلال سنوات ويقرأ في كتب التفسير، فهل هناك منهجية تنصحونه بها؟
قبل أن أذكر هذا فيه يعني تجارب الآن موجودة، وهي إصدار مجموعة من الكتب تسمى مكتبة الأسرة ومكتبة طالب العلم، تلبي هذه الحاجة التي ذكرها الدكتور عبد الله، وهي في الحديث وفي السنة وفي السيرة وفي التفسير وفي الفقه، وهذه رائعة جدا بالإضافة لما ذكره الشيخ. أما بالنسبة للتفسير الحقيقة علم التفسير علم واسع، لكن السؤال الذي سأله الأخ لغير المتخصص، ما هو الغرض من قراءة هذا الكتاب؟ الفكرة في تفسير القرآن الكريم هي أنه لا تمر عليك آية من آيات القرآن الكريم إلا وتعرف معناها، فهذه هي المرحلة الأولى. يمكن أن يحقق هذه المرحلة أي كتاب مختصر في التفسير وأي كتاب يبين معاني كلمات القرآن الكريم، بحيث أنك لا تسمع آية من آيات القرآن الكريم إلا وتعرف معناها. هذا يحققه كتاب التفسير الميسر الذي ذكرناه أكثر من 1000 مرة في هذه القناة اللي هو أصدره مجمع الملك فهد، وهذا يباع في المعرض الآن بالمناسبة. ويحققه أي مختصر من مختصرات تفسير ابن كثير، ويحققه كتاب الوجيز للواحدي، ويحققه كتاب السعدي إلى حد ما، وإن كان السعدي أحيانا يتجاوز بعض الآيات لا يفسرها، لكن المختصرات كثيرة في التفسير، يعني لا يأتي عليها الحصر. إذا أراد أن يترقى فوق ذلك الأخ أحمد الذي سأل هذا السؤال ويريد منهجية، هناك كتب غريب القرآن التي ذكرناها قبل قليل، مثل كتاب المفردات للراغب الأصفهاني أو الذي رتبه على حسب ترتيب الأبواب. هناك كتاب جميل عنوانه التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، لابن الهائم الذي طبعته دار الغرب الإسلامي. هذا كتاب مميز لأنه رتب كتاب نزهة القلوب للسجستاني، رتبه على حسب ترتيب السور، نعم، وزاد عليه زيادات طفيفة لكنه في غاية الروعة. يعني أنا لا أنصح بنزهة القلوب، وإنما أنصح بالتبيان لابن الهائم لأنه محقق تحقيق جيد ومرتب على حسب السور. فإذا أتقن القارئ هذه المفردات الغريبة التي تكثر في القرآن الكريم، خلاص هذا قد تجاوز مرحلة يعني العامية أو الغير المتخصص.
لكن من يعني من كان يعني عنده اهتمام بالتفسير وعنده يعني قرأ هذه الكتب وأراد أن يترقى، فهل الطريقة المناسبة؟ بعض الناس يقول خذ الآية وافتحها في تفسير ابن كثير ثم في ابن جرير ثم في البغوي ثم في
هذا طالب العلم
القدير، أو أنه يعني يأخذ كتابا واحدا فيقرأه أكثر من مرة ثم بعد ذلك يضيف إليه الكتاب الآخر والثالث. وش المنهجية المناسبة في هذا؟
أنا شخصيا من خلال تجربة أن أقرأ كتابا واحدا متميزا أكثر من 5 مرات.
ممتاز.
أنا شخصيا جربت هذا في الجامع لأحكام القرآن القرطبي، فقرأته عدة مرات فاستفدت منه فائدة لا يعني أنكرها. ومثله الجامع البيان الطبري. الذي يقرأ هذه الكتب أكثر من مرة، مثل تفسير ابن كثير على سبيل المثال، الذي يقرأه مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات، خلاص هذا تجاوز مرحلته وأصبح
مرحلة الوصاية، ما يحتاج يسأل،
أصبح يفهم ويعرف كيف يستشهد وكيف يزيل التعارض المتوهم بين الآيات، ويفهم كيف يستدل بالقرآن على القرآن والسنة على القرآن وهكذا.
جميل. أذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما استدرك عليه رجل، فقال لكن رجل اللي صاحب الحاشية على الجلالين يقول غير هذا. فالشيخ يعني وهذا من يعني من معرفته نفسه وليس يعني تفاخرا،
نعم،
قال لا أنا أعلم بكتاب الله من فلان لا أريد أن أسميه، وما من آية في كتاب الله لو وقفت عندها وعرفت غريبة ومعنيها وأقوالها فيها. هذا شيء يعني عجيب ويعني نحن بحاجة إليه. فهذا يعني يقودنا إلى السؤال عن كتاب الشيخ الشنقيطي، سواء يعني
كتاب الشنقيطي مميز، كتاب الشنقيطي مميز جدا في بابه، وهو أنه يعتبر من نوادر المكتبة في استشهاد بالقرآن على القرآن. يعني تلاحظ الشنقيطي رحمه الله ألف كتابه لغرضين أساسيين. الغرض الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، فالآيات التي ورد لها تفسير في القرآن الكريم يعني يطيل الوقوف عندها. الآيات التي ليس لها تفسير في القرآن الكريم نفسه يتجاوزها. النقطة الثانية أنه يطيل في تفسير آيات الأحكام التي ورد فيها أحكام تفصيلية مثل الصيام والصلاة وغيرها، يطيل فيها، ولذلك تحديثه عن آيات الحج أفرد في مجلد.
صحيح.
أي نعم. لكن فكرة تفسير القرآن بالقرآن يعني وسعها الشيخ الشنقيطي ووضحها وبين معالمها وبين ما هي أوجه بيان القرآن للقرآن في المقدمة من أروع ما يكون.
لكن ابن كثير اعتنى بها كثيرا بشكل يعني
صحيح، لكن الشنقيطي رحمه الله خصصها أكثر من
لكن بعض الناس يعني ينفرهم من كتاب الشيخ يعني اهتمام بالمسائل النحوية والأصولية بشكل كبير،
لكنه لا يقرأ في كتاب الشنقيطي إلا طالب العلم الذي يعرف قيمة ما يذكر.
هذا الذي يريد أن أصل إليه، هذا خاص يعني بطلبة العلم والناس. تدرون لي بالشيخ ياسين، أخونا ياسين تفضل. أخ ياسين معنا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم على هذا البرنامج وجزاكم الله خير.
شكرا لك أخوي ياسين.
السؤال يا شيخ، الشيخ عبد الله، إنه قراءة الكتب المنهجية في قراءة الكتاب يا شيخ، طريقة مثلا إني أمسك الكتاب أو أقرأه لين ما أخلص، هم يكون في برامج مثلا أقرأ كذا
قراءة الكتاب.
الأفضل يا شيخ.
طيب سنجعل الشيخ عبد الحميد يترجم السؤال، معذرة يا شيخ ياسين.
يعني يسأل
في سؤال آخر ياسين؟
نعم.
في شيء آخر؟
هذا السؤال، جزاك الله خير.
شكرا أستاذ ياسين.
ويسأل الشيخ عبد الله يقول ما هي المنهجية الصحيحة في قراءة الكتاب؟ هل هو أنه يمسك من أول إلى آخر يقرأ أم ماذا يفعل؟
ونحن نتكلم مع هذا مع الدكتور بكار، لكن لا بأس أن نجيب عن ياسين.
والله أنا أعتبر هذا سؤال إنسان لم لا يقرأ، لأن الذي يقرأ يعرف يقرأ. طبعا هي طبيعة ما يقرأ هي اللي تفرض شيء معين. من الأشياء ما يمكن تقطيع القراءة فيه، لأن يمكن الوحد يعني وحدة الفكرة ليست واحدة، الفكرة ليست واحدة، كل فصل يستقل بفكرته، وأحيانا لا أما البحث العلمي قطعا، البحث العلمي أصلا طبيعته طولة طول الوقت وكثرة النظر والتقارب، ما يحتاج إلى أنه يجلس يقرأ. طبيعة الكتب اللي تقرأ من أولها لآخرها هكذا هي الكتب اللي أنت تريد تستغني عنها مرة واحدة، أو اللي تريدها لأجل موضوعات معينة فيها، تريد جرد استخراج أشياء ثم تذهب. أما طبيعة الكتب اللي هي الدراسية البحثية
المصادر
هذا دائما تقرأها وما تصف تقرأ من جلد لجلد، لأنه صحيح. تمر معك مسائل أصلا تريد تحققها فيها.
جميل جميل. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أبو عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله تفضل.
اي نعم شيخ، عندي سؤالين، سؤال الشيخ عبد الرحمن وسؤال الشيخ عبد الله. سؤال الشيخ عبد الرحمن، اريد راي الشيخ كتاب توفيق الرحمن لدروس القران، كتاب انا قراته وانا احتاج تشجيع منوي اللي يقتني الكتاب في اقرب الوقت، وانا مبيت النية ان شاء الله.
اللي هو الشيخ فيصل بن مبارك؟
اي نعم نعم. وبعدين الشيخ
هذا ابو عبد الرحمن البرازيلي صاحبنا.
اتواصل معك يا شيخ.
طيب وسؤال،
اليوم رحت مره كتاب ابحث وانك ما وجدت، كنا زحمه دورت وانك ما وجدت.
طيب في سؤال اخر ابو عبد الرحمن؟
لا بس هذه.
شكرا لك، بارك الله فيك. حسن تفضل.
استاذ ابراهيم مساء الخير.
اهلا وسهلا، مساء الخير تفضل.
نشكركم على البرنامج الشيخ هذا.
شكرا لك اخوي حسن.
ونشكر ادارتك للبرنامج الناجح
حقيقه، الله يعطيك العافيه. تسلم.
وكم كان ودا يعني انه يقام مثل هذا المعرض في مدينة جدة، يعني لكي نستفيد من الضيوف الأفاضل.
أهل جدة هي يعني طالبون من المعرض
الذي سعدنا بسماع حديثي حقيقة.
أين
أما شيخنا الفاضل الدكتور الشيخ الغطاطي فهو في جدة هنا قريب منا، والحمد لله نحن نستفيد منه الكثير. ولكن هل يعني في أمل إن شاء الله يقام مثل هذا المعرض في جدة شيخ؟
جميل والله. يعني هذا السؤال يعني وجه طبعا، والطلب يوجه الى وزاره الثقافه والاعلام، ويعني انا اذكر اني سمعت تصريحا للوزير انه ستقام المعرض في اكثر من كتاب، لكن عليكم بمكتبه الشيخ عبد الله، ولا اظن يمانع في ذلك. طيب ابو عمر
احذف لا احذف لا.
طيب ابو عمر لعلنا نقف بعده قليلا، تفضل يا ابو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
احسن الله عليكم.
واليك يا ابو عمر تفضل.
لا اقول لك حفظك الله، يعني أريد أن أوجه سؤال إلى الدكتور عبد الرحمن عبد الشهري.
جميل.
لأنه هو تكلم جزاه الله خير عن المكتبة القرآنية والتفسير، فنقول سواء لطالب العلم المبتدئ أو غيره من العامة، هل قبل يقرأ التفسير عليه أن يصحح تلاوة القرآن أو أن يقرأ القرآن جيدا؟
جميل.
ثم ينتقد لك التفسير.
جميل. شكرا يا أبو. شكرا يا أبو عمر، وهذا من المنهجية التي تلي أو يعني تسبق يعني قراءة التفسير.
أجيب على السؤال. طبعا هذا أشياء غير متلازمة في الحقيقة. طبعا المستحسن والأفضل أنه يصحح قراءة، أن كل واحد منا يصحح قراءة القرآن الكريم ثم يحفظه بعد ذلك. أنا أوصي أنك لا تحفظ القرآن الكريم إلا إذا صححت التلاوة، أما أنك لا تقرأ التفسير إلا إذا صححت التلاوة هذه أمور غير متلازمة، بإمكانك أنك تقرأ في التفسير ولو كانت تلاوتك غير يعني مجودة وكذا.
لكن لو أردنا يا شيخ أن نستعرض الكتب المهتمة مثلا بالتفسير بالأثر، مثل تفسير ابن جرير وابن كثير والسيوطي
طبعا المقصود بالتفسير بالأثر دائما هو المقصود به أنك تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، وماذا قال أصحابه، وماذا قال أتباع أصحابه. هذه الطبقات المهمة اللي هي الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يقال لما يعني روي عنها من التفسير هذا تفسير السلف والتفسير بالمأثور. ولا شك أن فهمنا ينبغي أن يكون يعني تابعا لفهم هذه الطبقات الثلاث، لأن تميزت بمميزات جعلتها هي التي تستحوذ على أصول فهم القرآن الكريم الصحيح. فهذا يعني المقصود بالتفسير بالمأثور. هناك كتب كثيرة الحمد لله حفظت لنا،
من أراد أن يأخذ واحدا منها
حفظت لنا هذا التفسير بالمأثور. من أوسعها أوسع ما ورد في التفسير بالمأثور في المطبوع الآن هو كتاب الدر المنثور للسيوطي.
جميل.
ثم يأتي بعده كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرحه لكتاب التفسير من صحيح البخاري.
جميل. الآيات التي ذكرها.
نعم نعم، لأن ابن حجر رحمه الله شرح كتاب التفسير لصحيح البخاري شرحا رائعا جدا، وأورد فيه آثار في التفسير تأتي في المرتبة الثانية بعد الدر المنثور. بعض الناس لا ينتبه لهذا، يظن أن مثل ابن أبي حاتم أو الطبري أكثر من حيث عدد الآثار. الطبري لا يستغنى عنه بحال.
جميل.
في هذا الجانب.
لكن الإشكالية شيخ التعامل مع الطبري سواء في التاريخ أو في التفسير، بعض الناس يأخذ ما يذكره الطبري على أنه صحيح مسلم به ثم يعني يحكم.
طبعا حتى الدر المنثور يا شيخ إبراهيم في يعني هذا وهذا، في الصحيح وغير الصحيح، لكن
الهدف الجمع.
نعم نتحدث الآن عن من طالب العلم
الذي يعرف ماذا يقرأ وكيف يقرأ
ومنهجية صحيحة. المكتبة في المنزل التي يريدها طالب العلم يعني ينصحه بكتاب واحد من هذه الكتب
في التفسير بالمأثور بالذات ابن كثير. ابن كثير نعم يعني أجاد وأفاد في هذا الجانب.
بعض الناس يعني هل يصح أن نقول أن ابن كثير قد يكون هو اختصار لابن جرير؟ الله يصح القول بها.
لا لا يصح طبعا لأنه ابن جرير. ابن جرير ابن جرير هو ابن جرير لم يختصره أحد ولا وأنا أقول دائما أي اختصار لابن جرير فهو ليس اختصار لابن جرير. ولذلك أنا سئلت مرة على الهواء ماذا تقول في تفسير فلان اللي هو مختصر لابن جرير قلت هذا تفسير فلان وليس اختصار لابن جرير. ابن جرير تفسيره الموجود المطبوع الآن هو مختصر نفسه هو مختصره اختصار. نعم ولذلك أنا أجد في كتاب فارس بن عطية مشهور يقول وأخذت مختصر الطبري مختصر الطبري ولم يذكر تفسير الطبري في فهرسه في حين أنه في تفسير المحرر الوجيز يعني ينقل من كتاب تفسير الطبري فقلت هذا يدل على أنه يسميه مختصر.
يعني الأخوان يقول أختم لكن ممكن نأخذ يعني كتابين أسماء كتابين تنصحنا ولو بدون عرض يعني.
نعم كتاب زميلنا الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي التوجيه البلاغي لآيات العقيدة
ممتاز.
في المؤلفات البلاغية في القرنين السابع والثامن الهجريين
جميل.
هذا كتاب قيم جدا وهو رسالة ماجستير طبعته جامعة الإمام تحدث فيه عن التوجيه البلاغي لآيات العقيدة على منهجية صحيحة. نعم ما يمنع بشيء. فأنا أنصح بهذا الكتاب حقيقة كتاب مؤصل علمي جيد جميل. جدا.
وكتاب آخر
كتاب آخر ما دام أنك يعني هذا كتاب حول رسالة دستور الأخلاق في القرآن للشيخ محمد عبد الخالق أو الشيخ محمد دراز رحمه الله. وبالمناسبة نحن ذكرنا في البداية أن بعض الكتب نشتريها للمؤلف أنا أقول محمد عبد الله دراز هذا أي شيء تجده له تشتريه وأنت مغمض في كتيب معليش يعني
حسين عطنا نص دقيقة
تفسير سورة الكوثر
جميل.
للشيخ العلامة عبد الحميد الفراهي رحمه الله هذا العالم عبد الحميد الفراهي من علماء الهند المتأخرين توفي 1349 أي كتاب تجدونه لهذا الرجل فاشتروه.
ونفس الحلقة الماضية نريد أن نسأل أسئلة كثيرة لكن الوقت يداهمنا. شكر لكم دكتور عبد الرحمن الشهري والشيخ عبد المطاطي والشكر لكم مشاهدينا لحسن متابعتكم نتلقيكم إن شاء الله غدا في الحلقة الختامية ونعدكم بالجديد المفيد يا أبا عبد الله كذلك
الله
تسمحون على خير مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.